اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. ما نزال ونحن في دروس الإيمان نستعرض في كتاب الله تبارك وتعالى الآيات التي تدل على إحاطة قدرة الله تبارك وتعالى بكل المخلوقات، في معنى إن الله على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. وهذه الآيات يا إخوتي تضع الإنسان في حال عبوديته لله تبارك وتعالى، لأنه يشعر بضعفه وفقره وفاقته. ولا يمكن لمجتمع أن يصلح إذا لم يستشعر هذه الحالة، لا يمكن. عندما يكون التاجر قويا بماله يشعر أنه قادر على كل شيء، مثل ما بيقولوا في حلب بفت عمله، ويستطيع أن يفعل بذلك ما يشاء. أي هو يعيش في حال أنا على كل شيء قدير. طيب، واحد موظف مسؤول عنده شوي منصب مرتفع قليلا، بمسك التليفون بتصل بالقادرين على تصريف الأمور، بمشي أي شيء، إذن أنا على كل شيء قدير. من هنا ينشأ الظلم، من هنا ينشأ الفساد، لأن الأهواء حينما تتلاعب بهذا المتوهم الذي يتوهم أنه على كل شيء قدير سوف تدفعه إلى أفعال عجيبة غريبة بماله بسلطانه بجبروته. لكن حينما يعيش الشعور بأنه مهيمن عليه، بأنه محكوم بقدرة الله، بأن سلطان الله تبارك وتعالى هو فوق سلطانه، وأن قدرة الله تبارك وتعالى هي فوق قدرته، فإنه كلما فكر في ظلم أو فساد أو انحراف لابد إلا وأن خوفه من سلطان قدرة الله تبارك وتعالى يعيده إلى الصواب. إذن نحن نقول للناس الذين يريدون الإصلاح، نقول لهم من باب الحوار، نحن نحاوركم، نقول لهم مهما توهمتم أن القانون الوضع البشري قادر على الإصلاح أكثر من القانون الرباني فأنتم واهمون. أي المجتمعات اليوم في العالم تجدون أنه متطور قانونيا؟ المجتمعات الأمريكية، المجتمع السويدي السويسري، انظر إلى خفايا هذا المجتمع ستجد مع أنهم وصلوا إلى تطور في القانون، ومع أنهم وصلوا إلى تنظيف الشوارع والانتظام في الدور وعدم تجاوز أحد دور الآخر، لكنك تجد في الخفايا فساد أخلاقي كبير جدا، تجد تحللا اجتماعيا، تجد مشكلة أسرية، تجد أن الإنسان يعيش حالة عبادة الهوى. لذلك من هنا نقول إن الله سبحانه وتعالى عندما قدم إلينا هذه الحقيقة وقدم معها هذا القرآن العظيم، فإنه سبحانه وتعالى أراد بذلك صلاح البشرية. واليوم سنختار من الآيات القرآنية مقطع في سورة مكية شيبت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل شيبتني هود، وفي رواية هود وأخواتها. يقول فيها سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. تأملوا يا إخوة هذه الآيات الكريمة واسمعوا إلى هذا الخطاب العجيب الذي ينبغي على العقلاء أن يصغوا إليه، لأن هذه الآيات آيات مختصرات لكنها تقدم حقائق كبيرة جدا جدا. الخطاب للبشرية يقول فيه سبحانه وتعالى تريدون تطورا ونهضة وحضارة ونظاما وحالة مزينة في الظاهر والباطن، عبر عن هذا بقوله يمتعكم متاعا حسنا، عبر عن هذا بجملة مختصرة عندما قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي سيكون لكم في حياتكم الدنيوية إلى وقت الموت متاع حسن. وهذه عبارة مختصرة تختصر الحضارة، قضية الحضارة، قضية النهضة، قضية القانون، قضية النظام، قضية التطور، قضية المدنية، أي شيء يمكن أن يخطر على بالك من ما يمكن أن يصل الإنسان إليه في الدنيا اختصره بقوله يمتعكم متاعا حسنا. لأنك عندما تعيش أزمة قانونية، بلد بلا قانون أو يحتال في على القانون، هذا ليس حسنا ولا تكون في متاع حسن. عندما تعيش في فقر وضنك وظلم لن يكون هذا متاعا حسنا. إذن أقصى ما يمكن أن تصل البشرية إليه، تصوره في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ستجد أنه ملخص في هذا يمتعكم متاعا حسنا. ما مقدمات يمتعكم متاعا حسنا؟ ألف لام راء. وهذا تحدي عندما يقول الله سبحانه وتعالى طاسين طاسين ميم صاد قاف ألف لام ميم ألف لام راء، فهو سبحانه وتعالى يقول هل هذا القرآن العجيب الذي خاطبكم به ربنا تبارك وتعالى بخطاب يمس أدق حاجاتكم وينظم حياتكم، أليس هو الذي تنزل وهو كلام رب العالمين المنزه عن الحرف والصوت، تنزل في هذه الحروف العربية؟ هل يستطيع أحد منكم مهما ألف من هذه الحروف العربية، ولاحظوا عدد الأبجدية العربية 28 وعدد الحروف في فواتح السور 14، أي أنه سبحانه وتعالى قدم لنا في فواتح السور نصف الحروف العربية، وهذا في إشارة لأن الإنسان نصفه حسي ونصفه معنوي، نصفه ظاهر ونصفه خفي، فخاطب الإنسان بنصفه وقال له أما أنا لك أيها الإنسان أن تفهم أن الذي خفي عنك يساوي ما ظهر لك، فربما تجد في نظام الله سبحانه وتعالى حكمة ظاهرة وتجد في مقابلها حكمة باطنة، فكيف يمكن لك أن تفهم أيها الإنسان كل الحكم وأنت مملوك وأنت خاضع مخلوق لعقلك حدود لعلمك حدود؟ ما قدم لك في التحدي الحروف الـ 28، إنما قدم لك نصفها ليشير إشارة إلى أن الذي خفي مقابل للذي ظهر. هذا إن أردت أن تتأمل، والذي قيل في فواتح السور كثير ولسنا الآن في صدده، وإذا كان عجزت قل الله أعلم وتجاوز المسألة وليست مقصودنا في البحث. ألف لام راء ماذا قال بعدها؟ طبعا من جملة ما قيل أنه الألف دلت على الألوهية واللام دلت على الوحي الذي نقله جبريل والراء دلت على الرسالة والرسول إلى آخره، هناك أقوال كثيرة لكن لن أتعرض لها، سأدخل مباشرة في الخطاب الذي نفهمه حتى لا نكون مع نصف الأبجدية الذي خفي. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله يعني بألا تعبدوا إلا الله، يعني جاء المضمون. الآن سوف نتأمل في معنى أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لكن ماذا قال بعدها؟ ألا تعبدوا إلا الله، أي المضمون الأول المختصر من هذا الكتاب بأن فصلت بأن لا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فهي خمس مضمونات في خطاب مختصر، خطاب مختصر أجمل فيه خمس مضمونات سوف نعرض بسرعة لها، لكن قبل أن نعرض لابد ونحن نقرأ ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. عندما يقول سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهو سبحانه وتعالى يوجهنا إلى أن هذا الكتاب الذي أمامنا والذي نقرأه لم يكن مؤلفا بحسب الحوادث كما يتوهم البعض، خاصة عندما يقرأ أسباب النزول ربما يتوهم بعض الجاهلين إذا لم يكن لديه علم بعلوم القرآن أن سبب نزول الآية، معنى ذلك الله سبحانه وتعالى ألف الآية عندما كانت الحادثة الفلانية، يعني عندما حصلت غزوة بدر نزلت الآيات التي تخص غزوة بدر، وعندما حصلت غزوة أحد نزلت الآيات التي تخص غزوة أحد، وكأن هذا القرآن ينتظر الحوادث، والمولى سبحانه وتعالى بيألف القرآن عندما تنزل الحوادث. لا، هذا القرآن كلام الله الأزلي، يعني في الأزل هو كما هو. إياك أن تتوهم أن هذا القرآن العظيم لم يكن في الأزل كما هو الآن. إذن هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله من الأزل هو كما هو، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل في وقت غزوة بدر الآيات التي علم في الأزل والتي قال في الأزل ما قال فيها، فأنزلها في وقتها ووضعت في المصحف حتى جمع المصحف كما هو في اللوح المحفوظ. إذن أحكمت آياته، فهو كتاب محكم كامل، ما في أي نقص، ما في أي خلل، مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك نزل منجما، أي نزل نجما نجما، أي نزل مرحلة مرحلة، أي نزل عند كل سبب من أسباب النزول. إذن أحكمت آياته ثم فصلت. من الذي يقدر على هذا أيها الإخوة؟ الآن أتحدى أهل القانون البشري، أتحداهم فقط في هذا، أقول هل يستطيع وضع قانون أن يضع قانونا قبل أن يتصور الحاجات؟ عادة القانون متى يوضع؟ يكون القانون تابعا، يعني المجتمع فيه حاجات للري فيظهر قانون للري، المجتمع تكون فيه حاجات من أجل حل الخصومات الأسرية فتوضع القوانين للخصومات الأسرية، تكون هناك أزمات. هل رأينا مثلا في قانوننا أزمة خصومة على البترول؟ في يا ضمن البلد موجود يا أستاذ، يا محامي، يا قانوني، في ليه؟ قال لأنه هذا اصطلح على أنه هذا البترول ما هو للناس، البترول من أملاك الدولة، ولذلك لا يوجد في المحاكم مادة تغطي أنه واحد حفر بير بترول واختصم مع جاره على بير البترول. إذن انظروا كيف كان القانون تابعا لواقع، لكن الله سبحانه وتعالى يضع القانون قبل أن يخلق البشر، يضع القانون قبل أن يخلق البشر، وهو سبحانه وتعالى يعلم الذي سيكون عليه البشر، وهو سبحانه وتعالى يعلم حاجات البشر قبل أن يخلق البشر، لأنه هو الذي خلق البشر ولأنه الأعلم بحاجات البشر. إذن هذا وحده تحدي، أن يوضع القانون قبل المخون له، هذا أمر عجيب، هذا وحده تحدي بدون التفصيلات. قبل أن نأتي لنقول إن القانون الإسلامي الاقتصادي ثبت أنه الذي تصلح به المجتمعات، وأن القوانين الاقتصادية غير الإسلامية تؤدي إلى الأزمات. الربا، الله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. القانون الاقتصادي غير الإسلامي قام على أساس الربا، وثبت أن الذي قاله الله سبحانه وتعالى هو الحق، والآن الأموال الربوية في العالم تمحق، والآن محتارين في حالهم في أزمات. أكبر دولة تتباهى بقوتها في حالة من الأزمات، عبشيلوا من صندوق التقاعد للعجزة والمسنين وبيعطوا، بيقولوا المعامل يشتغلي، لأنه المعامل وقفت والشركات والمؤسسات. طبعا يمحق الله الربا، لكن لو كان الأمر قائما على القانون الذي وضعه الله لا يمكن الوصول إلى هذه الفوضى والأزمات، لأننا سنصل إلى يمتعكم متاعا حسنا. إذن أحكمت آياته ثم فصلت، أي جاءت مفصلة، فلا تتوهموا أن الآيات التي نزلت منجمتان لم تكن مجموعة قبل ذلك. نقول هذه غرفة محكمة، يعني ليس هناك أي ثغرة أبدا. قد جمعت أبوابها وجدرانها ولا يمكن أن يحصل من خلالها أي خلل. أحكمت آياته ثم فصلت، منين؟ من لدن، أي من عندي حكيم خبير. واختصر بهذين الاسمين ما يحتاجه ذهن المتأمل. من أين نزل هذا الكتاب؟ الآن إذا جينا إلى مذكرة قانونية، من اللي كتبه؟ قل والله اللي كتبه واحد زبال ما بيعرف بالقانون ولا بعمره فهم إيش القصة، مباشرة لا نلتفت إليها. عندما يقال إن الذي كتبها رجل في القضاء منذ زمن طويل، رجل في القانون، رجل في كذا، نصغي إليها. فالله سبحانه وتعالى يقدم إلينا من أجل أن نتأمل بالأذهان، يقدم إلينا اسمين من أسمائه سبحانه، حكيم وخبير. أما الحكيم فإنه الذي يدرك المنفعة والمصلحة التي تحتاجها أيها الإنسان، وأما الخبير فإنه العليم بدقائق الأمور. فإذا كان هذا الكتاب من عندي حكيما خبير، ما الذي تحتاج أكثر من هذا؟ ما الذي تحتاج إليه؟ هل تذهب إلى الأحمق وتترك الحكيم؟ هل تذهب إلى الجاهل وتترك الخبير؟ أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من عندي حكيم خبير. ما مضمون الخطاب في هذا الكتاب؟ ألا تعبدوا إلا الله. اختصارات القرآن مذهلة يا أخوان. عندما يقول ألا تعبدوا إلا الله يختصر بهذه الكلمة كل المطلوب من الإنسان، كل المطلوب. ألا تعبدوا إلا الله في صناعتكم، ألا تعبدوا إلا الله في زراعتكم، ألا تعبدوا إلا الله في مساجدكم، ألا تعبدوا إلا الله في أسركم، ألا تعبدوا إلا الله. يعني ألا تعبدوا إلا الله كلمة مختصرة، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومادة العين والباء والدال عبدا، عبدا مصدر هذه الكلمة عبد عبادة، وعبد عبودية، وعبد عبودة. ما الفارق؟ لاحظ اللغة العربية ثلاث حروف، قدم القرآن من خلال الحروف الثلاثة ما يحتاج إليه الإنسان. عبد عبادة قضية تتعلق بالسلوك الميكانيكي العملي الذي تتحرك به الأجساد، أي كل عمل تتحرك به أجساد البشر في العبادات والمعاملات تحت اسم عبادة، عبد عبادة. عبد عبودية كل ما يشعره القلب باطن الإنسان من تعظيم لله سبحانه وتعالى مجموع في كلمة عبودية. طيب عبد عبودة هذا يكون للمستغرقين في حضرة الله، أن تعبد الله كأنك تراه، لأن العبودة استغراق في المعبود. فانظر عندما يقول ألا تعبدوا إلا الله فهو يقدم بكلمة مختصرة الدين كله، أي حركتك الظاهرة تنضبط بالتشريع الرباني. ومشاعر قلبك وما يعيشه قلبك من المعاني في العبودية لله سبحانه وتعالى، وروحك منجذبة إلى حضرة الله. ألا تعبد إلا الله اختصرت هذا المضمون، وهو أول ما أشار إليه الكتاب. إنني، وها هنا المقصود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنني لكم منه من الله نذير وبشير. وهكذا نجد المعنى التربوي الذي يحتاج الإنسان إليه. الآن بتسمعوا كتير بالإعلام أن الدول القوية تمارس سياسة العصا والجزرة. ليه هذه الكلمة المتداولة؟ قال لأن الإنسان بطبعه دائما لا يمكن أن يستقيم إلا بأمرين، ترهيب وترغيب. فالذي يبقى دائما لا يسمع إلا الترهيب يصاب بحالة نفسية انطوائية انزوائية، والذي لا يسمع إلا الترغيب بيفلت. لذلك المولى سبحانه وتعالى جعل الأسلوب التربوي الذي ساقه إلينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموع ترغيب وترهيب. لذلك من كتب الحديث كتاب اسمه الترغيب والترهيب، لأن الإنسان لا يستقيم إلا بهذين الأمرين. هكذا النفس الإنسانية بدون ترغيب وترهيب معا، إذا استعمل للإنسان ترغيب فقط أو ترهيب فقط فسوف يصاب بآفة، بمشكلة نفسية. لذلك عندما يقول إنني لكم، انتبهوا لكم ما أحلاها، يعني أنا مالي عليكم، أنا لكم. يا الله ما أحلى القرآن، إنني لكم. فرسول الله لنا وليس علينا. إنني لكم منه. يا سلام، منين أنت جاي لنا؟ منه. إذن منين منه؟ يعني من الحكيم الخبير. إذن كل ما رأيته في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لك، لأنه من الحكيم الخبير. إنني لكم منه نذير وبشير لمصلحتك. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم لنا خطابا ليس فيه إلا الإنذار أو ليس فيه إلا البشارة سوف يختل سلوكنا. لذلك إذا كان بعض الناس بيتباهى بيقول والله نحن ديننا بشارة، نقول أنتم ما فهمتم دينكم. الدين لابد أن يكون بشارة وإنذار، فإذا لم يكن الأمر كذلك لن يستقيم السلوك الإنساني، ولذلك نجد الانحراف السلوكي عند غير الذين يلتزمون بالقرآن العظيم. طيب بعد ذلك، إذن أولا ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير مبين، نذير وبشير. ثلاثة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. طيب بيجي واحد بيقول طيب يعني الاستغفار ما هو التوبة؟ لماذا القرآن الكريم يقول لنا، والقرآن ليس فيه ترادف ولا تكرير وهو بليغ وهو فصيح، لماذا يقول استغفروا ربكم ثم يقول ثم، وثم تفيد التراخي، يقول ثم توبوا إليه؟ قال لأن الإنسان إذا وقع في الذنب ما مخرجه من الذنب؟ استغفروا. طيب وما منهجه ليبقى مقربا من الله؟ دوام التوبة. الاستغفار يخرجك من أزمة الذنب، أما مداومتك على التوبة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله في اليوم وأتوب إليه، في اليوم 70 مرة أو أكثر من 70 مرة أو 100 مرة على حسب الروايات. إذن عندما نجد القرآن يقول لنا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يا أخوانا هناك مخلوق لا يعصي هو الملك، وهناك مخلوق لا يطيع وهو الشيطان، وهناك مخلوق بين الملك والشيطان هو التواب الإنسان. إذن بين الطائع مطلقا والعاصي مطلقا التواب. إن الله يحب التوابين، يعني يحب الإنسان، لأن الإنسان هو التواب. وهذا بتعرفوا بالمدارس النفسية وبمنطق الإيديولوجيات الاجتماعية يسمى الواقعية، هذا منهج واقعي. يعني عندما تقول لولدك ما بصير تغلط أبدا 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 بحياتك، وإذا كان غلط غلطة تانية بدي أقص راسك، هذا يسمى منهج مثالي. يعني أنت بهذا تسوقه إلى انفصام الشخصية. نحن نشاهد كثير من حالات انفصام الشخصية بيكون سببها الجهل التربوي، لأنه الأسرة علمت الولد أنه إذا كان بدك تغلط إذن أنت تحولت إلى شخص سيء جدا جدا غير مقبول أبدا، لا يمكن الاعتراف به، لا يمكن قبوله. لكن الله سبحانه وتعالى جاءنا بمنهج واقعي. لا يمكن، الإنسان هو إنسان قد ينسى، أبونا آدم نسي، لذلك إمامنا في التوبة آدم أبونا عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى الله وتاب. إذن وأن استغفروا ربكم، خروج من أزمة الذنب ثم توبوا إليه، منهج طول حياتك حتى تلقى ربك وأنت تائب. النتيجة العملية من هذا: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا لنحيينه حياة طيبة. هذا الخطاب ليت المثقفين يفهمونه، ليت الحكام يفهمونه، ليت الموظفين يفهمونه، ليت القضاة يفهمونه، ليت الطلبة يفهمونه، ليت الأساتذة يفهمونه. هذا منهج يقدم إصلاح عام: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي يؤتي كل من عمل عملا صالحا فضله، الهاء عائد على الله، ومن فضله الجنة، ومن فضله الجنة. وإن تولوا فإني أخاف عليكم. لاحظ وين أجيت عليكم، أخاف عليكم مثل حريص عليكم. ها هنا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحريص علينا حتى لا نقع في الهلاك، الخائف علينا حتى لا نقع في الهلاك. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، أكبر من أنه تتصوره، أكبر من أنك تتحمله. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ها هنا قال العلماء على كل شيء قدير، دل على تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بالثواب والعقاب. فهو سبحانه إن شاء أعمل فضله فأثابك، وإن شاء أعمل عدله فعذبك. فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. إذن ها هنا تعلق القدرة كما يقول علماء التفسير يدل على الإثابة والمعاقبة، أي إن شاء عاقبك وإن شاء أثابك. ألا إنهم الشاهد في النص وصلنا إليه الآن، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. هذا الإنسان المسكين الجاهل يتوهم أنه قادر على أن يختفي عن الله، مشكلة. هذه هي مشكلة من يريد أن يحتال على القانون، بتخبى من القانون، وإذا القانون ما شافه إيش بيقول لحاله؟ مرقنا ماشي الحال. القرآن الكريم حتى ما تكون فيه استثناءات، وسيدنا رسول الله وقف أمام الناس وقال لو أن فاطمة وهي بضعة رسول الله، ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت، ما في محسوبيات، لقطع محمد يدها، لقطعت يدها. إذن النظام ما فيه استثناءات. اثنين، لا تستطيع الاحتيال على صاحب النظام، ولا تستطيع أن تختفي عنه، لأنه مطلع عليك ومراقب لك ويعلم ما يكون من دقائق أمورك لأنه خبير. وين تريد تتخبى؟ تحت الحيف؟ تقفل على حالك بالحمام؟ وين تريد؟ هو سبحانه الذي يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وين بدك تروح؟ قال ألا إنهم، لاحظ عندما يصور القرآن هذا المشهد يعني كأنه بهذا يسخر منهم. نشوف عقل هذا الإنسان الذي يتوهم أنه قادر على أن يختفي عن الله. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يحني حاله وبيغطي حاله بالثوب، ثم بعد ذلك، هذا إشارة عجيبة لطيفة، إنه انظر إلى هؤلاء الذين يحاولون الاختفاء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المنافقون إذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم حنوا رؤوسهم وغطوها بثيابهم حتى لا يراهم رسول الله، وهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينقل علم الله وينزل الوحي ويخبر. فرسول الله قال لا أعلم إلا ما علمني ربي، أنا مالي إله، أنا أنقل، لا أعلم إلا ما علمني ربي. قالها عندما ضلت ناقته وقال دورونا على الناقة. بعض المنافقين قالوا شوفوا بيقول إنه يأتي بكتاب من سابع سماء، وبعدين بيضيع جمله ما بيعرف وينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ببساطة قال لا أعلم إلا ما علمني ربي. لا حدا يحسب أنا إله، أنا أنقل عن علم الإله. قال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلنون. ولو كنت عم توشوش وشوشي، المولى سبحانه وتعالى مطلع عليها سميع لها. في آية قد سمع الله قول الذي تجادلك، تقول السيدة عائشة دخلت المرأة وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجرة حجرة السيدة عائشة صغيرة، تقول عائشة والله ما سمعتها، وأنزل الله قد سمع الله. عائشة في حجرة صغيرة، حجرة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن كبيرة، والمرأة تحكي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة والله ما سمعتها، فأنزل الله قد سمع الله. قال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يغطون أجسامهم وأبدانهم بثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. انتبهنا إلى هذا، يسرون ويعلنون الـ 14 و 28. إنه عليم بذات الصدور، يعني هو عليم بخطرات قلبك داخل نفسك، فكيف لا يكون عليما بما يتحرك به لسانك أو بدنك؟ ثم دلل على ذلك بقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. طيب كيف سيرزقها إن لم يكن يعلم أين هي؟ والله حكونا بكفر تخاريم، هنا قريب في محافظة إدلب، واحد ورث عن أمه وأمه ورثت عن أمه صخرة، مو صخرة هي إيش بيسموها اللي هي حجرة المحشي، التتقيلة، صوان أسود من البحصة الكبيرة كتير اللي بيتقلوا فيها لما بيطبخوا المحشي. هو ورثها عن أمه، وأمه ورثتها عن أمها، ويوم من الأيام وهي شايلتها وقعت من إيدها وانكسرت، قال: يقسم لي من حدثني، وإذا في داخلها دودة وحشيشة خضراء. يعني أكثر من 100 سنة عم تنغلى تتقيلة المحشي، عم تغلي وبطبخ وبتتعرض للحرارة، والله حمى هذه الحيوان داخل هذه الحجرة السوداء الصماء وطالع على غذائها يرزقها، وانت ما بدي يرزقك. الذي يعلم مخلوقاته أين هي من لأنه تكفل أن يرزقها. ما في مخلوق من المخلوقات، واحد اسمه أبو أسيد، هذه مرت معي، قالوا له: من أين تأكل؟ قال: سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب، أفلا يرزق أبا أسيد؟ إن الله يرزق الكلب، أفلا يرزق أبا أسيد؟ وقيل لأحد العارفين من الكبار الذي اسمه حاتم الأصم، حاتم الأصم، تعرفوا ليش سمي حاتم الأصم؟ هو حاتم، لكن ليش سمي حاتم الأصم؟ لأنه كانت وحدة تستفتي امرأة، تستفتي في مسألة، فانتقض وضوء وطلع صوت، فجعل يقول لها: نعم نعم ما عم بسمعك، فما أجابها عن المسألة حتى لا تخجل، وأوهمها أنه أصم، فسمي حاتم الأصم. قيل لحاتم الأصم هذا العالم الأديب الخلوق: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله. وأنشد: وكيف أخاف الفقر والله رازقي، ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم، وللضب في البيداء والحوت في البحر. نحكي لكم ما رواه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناده، أن الأشعريين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرملوا من الزاد، ما بقي عندهم من الطعام شيء، فأرسلوا رجلا منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فلما انتهى إلى باب رسول الله سمعه يقرأ هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلما سمع هذه الآية من بيت رسول الله إيش قال الرجل؟ قال: ما الأشعريون بأهون الدواب على الله، الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهو جاي لعند النبي صلى الله عليه وسلم بده يقول للنبي أن نحن جوعانين يا رسول الله ما عندنا طعام. فلما سمع الآية في بيت رسول الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إيش قال؟ قال ما الأشعريون بأهون الدواب على الله، فرجع ولم يدخل. فقال لأصحابه أبشروا أتاكم الغوث، هكذا قال لهم أبشروا أتاكم الغوث. إيش توهم أصحابه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يرسل إليهم بالزاد، فهو ما خبرهم ما الذي حصل، قال أبشروا أتاكم الغوث. قال ولا يظنون إلا أنه قد كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعده. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينها مملوءة خبزا ولحما فأكلوا منها ما شاءوا، ثم قال بعضهم لبعض لو أننا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي بحاجته. أكلوا شبعوا وزاد طعام كثير. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أكرمنا وأرسل إلينا، يا ريت نبعث بقية الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام لعله يطعم الناس. قالوا للرجلين اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا قد قضينا منه حاجتنا. ثم إنهم بعدين إيش صار ما بيعرفوا، بعد مدة جاءوا إلى رسول الله. ثم إنهم أتوا رسول الله فقالوا يا رسول الله ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به، الطعام اللي بعثت لنا إياه ما في أطيب منه يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما أرسلت إليكم طعاما. فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم، فسأله رسول الله فأخبره بما صنع. قال له يا رسول الله أنا جيت لعندك لكن لما سمعت الآية رجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شيء رزقكموه الله، ذلك شيء رزقكموه الله. إذن الذي يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، يعني وين هي، وين قاعدة هالدودة هالنملة هالحشرة هالبعوضة، ومستودعها عندما تموت. إذا بني آدم بدفنوه بصر له قبر، كلهم في كتاب مبين. فهل تتوهم بعد هذا أنك قادر على أن تختفي عن مولاك؟ إذن المناسبة بين قوله ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. هذا من أجل أن يقول لك فكيف تفكر بعد ذلك أنك تخرج عن قدرة الله سبحانه وعن علم الله سبحانه وتعالى. ما أحلى أن يعيش الإنسان يا إخوتي في هذه الحقائق في هذه المعاني، يعيش أنسا بربه، يعيش صلة بربه. فقد أكلت المادة قلوبنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، اللهم طهر جوارحنا من المخالفة، اللهم استعملنا صالحا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل بوجاهة وجه حبيبك المصطفى المكمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، تب علينا في هذه الساعة توبة نصوحة. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة توبة وإنابة وقبول وإجابة لمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. نسألك ألا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين، فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم وسع على المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.